بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، ما بعد، نأخذ درسنا في شرح الألفية بإذن الله تعالى. وصلنا إلى باب بعض أحكام الصلاة، وكان من آخر ما تحدثنا عنه ماذا؟ الصلاة فوق الراحلة. نعم، وقلنا هذا يكون في النافلة وفي الفريضة إذا تعذر النزول، إذا لم يستطع أن ينزل فله أن يصلي الفريضة على الراحلة، سواء كانت راحلة في الجو أو في البر أو في البحر يصلي عليها حيث توجهت به. وفي الفريضة ينص الفقهاء أنه إن استطاع أن تكون تكبيرة الإحرام إلى القبلة، وبعدها لا يضره إذا انصرفت الأمواج مثلا في البحر يمينا أو شمالا، أو تغير مسار الطائرة أو تغير مسار السيارة، لا يضره ذلك إن استطاع ذلك. وإن لم يستطع فأينما تولوا فثم وجه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أولا في بعض الطيران مصليات، أصلا بعض الطيران الذي بلدان العربية تجد مصلى، وإذا كان الطيران ليس فيه مصلى تمام فتتوجه إلى القبلة لتكبر الإحرام ثم بعد ذلك تجلس. نعم، حسب ما يتيسر لك. والأمر الصلاة في السفينة أسهل، غالبا يكون مسارها متحد وواسع، توجد مصليات وتوجد أمور مساحات واسعة. نأخذ اليوم مسألة وعدنا أننا نتحدث عنها، وهي مسألة مهمة، مسألة الصلاة على الكراسي. الصلاة على الكراسي، قلنا هنا في المنظومة: ظاهرة غدت من المآسي، في عصرنا ترى بلا التباس، تجده في مشيه سليما، معتدلا تراه مستقيما، وقادر يأتي بالسجود، لكنه أومأ في القعود، تساهل الكثير بالكراسي في الفرض والنفل بلا أساس، تجوز للحاجة والضرورة لظاهر الأدلة الكثيرة. الصلاة على الكراسي جائزة بالاتفاق، وتأخذ حكم الصلاة صلاة الجالس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري عن عمران: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعليا، وهذا عليه اتفاق. لكن لها أحكام وضوابط، ولا بد أننا ننبه عليها وننبه على بعض الأخطاء أيضا. وقد تقدم معنا الأدلة من الكتاب السنة: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت للمؤمنين كتابا موقوتا، والحديث السابق. وقام الإجماع على ذلك، قال ابن قدامة المقدسي: أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا. إذن هذا إجماع، أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا. وقال النووي، النووي مات وهو أعزب لم يتزوج، وهناك رسالة بعنوان الأئمة العزاب، الأئمة العزاب الذين ماتوا ولم يتزوجوا، هذا يسلي العازب. أي نعم، نوعا ما يسليه ذلك. منهم شيخ الإسلام بن تيمية مات ولم يتزوج، منهم الإمام النووي رحمه الله تعالى مات ولم يتزوج، ولكن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذا إذا كان رغب عنها، إذا كانت لظروف أو تأخر لانشغال أو ترتيب بعض أموره أو نحو ذلك. لكن من رغب عنها وقال أنا خلاص ما أرغب في الزواج وأنا أريد أن قطع للعبادة، بعضهم هكذا يقول لك أنا أريد أن قطع للعبادة، كان بعض الشباب ربما نحتاج نجلس معه جلسات مطولة نقنعه يتزوج، أعطيه محاضرة يقول لك أنا مشغول في طلب العلم وأنا كذا وكذا. في الأخير يعني إذا ظفرنا بموافقة هذا يعتبر إنجاز. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قبل ذلك ذكرنا النووي وذكرنا قصته ونسينا أن نذكر كلامه، قال: أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه. النووي رجل مبارك، قالوا فيه مات وهو قبل الأربعين، في سن الثلاثين، 34-36 نحوها، يعني لم يصل إلى 40. وعلى الرغم من ذلك قال: لو جمعت كتبه ووزعت على أيام حياته لكان حظ كل يوم 6 كراريس، لو افترضنا أنه خرج من بطن أمه يكتب ويؤلف لكثرة كتبه وتأليفاته رحمه الله تعالى، والبركة من الله. أبو الوفاء بن عقيل له كتاب واحد اسمه، ذكرته لكم قبل أيام، ما اسمه؟ الفنون، في كم مجلد؟ 800 مجلد، هذا كتاب واحد، كتاب واحد من كتب أبي الوفاء ابن عقيل 800 مجلد. تاريخ دمشق لابن عساكر 83 مجلد، مطبوع الآن في دار الفكر، موجود في المكاتب، كتاب واحد تاريخ دمشق، ذي كانت بلد للعلم والعلماء فيها كم من جهبذ من العلماء رحمة الله تعالى عليه، إن شاء الله تعود كما كانت بإذن الله تعالى. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها كالقيام والقراءة أو الركوع أو السجود أو ستر العورة أو استقبال القبلة أو غير ذلك سقط عنه ما عجز عنه، يسقط الذي تعجز عنه في الصلاة يسقط عنك. طيب، بقي مسألة وهي إذا عجزت عن القيام وأنت قادر على أن تأتي بالركوع والسجود على صفته وهيئته، هل يجوز لك أن تصلي جالسا على الكرسي وتركع وتسجد وأنت جالس على الكرسي؟ لا، ركز على هذا، خذها قاعدة نقل عليها الاتفاق، اتفق المسلمون، ما هي مسألة خلافية أو اجتهاد قاله فلان، اتفق المسلمون أو حتى العلماء فقط، المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها كالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو ستر العورة أو استقبال القبلة أو غير ذلك سقط عنه ما عجز عنه، ما قال سقط عنه القيام، سقط عنه ما عجز عنه، الذي عجزت عنه يسقط عنك دون غيره. إذا كانت مشكلتك في القيام، عندك آلام في العمود لا تستطيع أن تنتصب تقف، لكن وقت الركوع لما كان يسيرا تستطيع أن تركع مع الراكعين، والسجود تستطيع أن تسجد مع الساجدين، فهنا صلي على الكرسي، فإذا جاء وقت الركوع انهض واركع واسجد، فالذي تستطيع أن تؤديه على أصله لا يجوز لك العدول عنه، فإذا عدلت عنه بطلت صلاتك، الأمر خطير، بطلت صلاتك، وهذا عليه اتفاق المسلمين، وهذا يدل عليه القرآن، قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أنت تستطيع شيء اتق الله ما استطعت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن أنا أستطيع أركع وأسجد فليركع وليسجد، وهكذا العكس، إذا كان يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع والسجود فليقم، فإذا جاء إلى الركوع فليركع، وإذا كان يستطيع القيام والركوع ولكن لا يستطيع الجلوس فلا يستطيع السجود فيصلي قائما ويركع قائما، فإذا جاء وقت السجود جلس فسجد، فإذا كان يستطيع السجود وإنما مشكلته جراح لا يستطيع الجلوس بين السجدتين أو التشهد، هذا واقع أخوان، بعض الناس يكون عنده مشكلته محصورة يعني، فهنا يجب عليه القيام على الأصل ويجب عليه الركوع ويجب عليه السجود على الأصل، فإذا فرغ من السجود رجع إلى الكرسي وجلس بين السجدتين ثم يسجد على الأصل على الأرض ثم يجلس للتشهد على الكرسي أو على الأرض على ما يتيسر له، هذا هو. بناء على هذا التساهل موجود ليس موجود؟ موجود. بعض الناس يكون عنده مشكلة واحدة في أركان الصلاة فإذا به يتساهل يصلي الصلاة كلها وهو جالس، وهو جالس، هذا خطأ. نسمع ماذا قال ابن قدامة رحمه الله، يسمى محرر مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أحيانا ينقل أقوال بقية الفقهاء، كتابه المغني من أفضل الكتب وهو يجمع كتب الفقهاء. قال: ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام، لم يسقط عنه القيام، ويصلي قائما فيومئ بالركوع ثم يجلس فيومئ بالسجود، وبهذا قال الشافعي، وهو أيضا كما تقدم معنا قول الإمام أحمد لأنه يحرر مذهب الإمام أحمد، لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، ولأن القيام ركن لمن قدر عليه فلزمه الإتيان به كالقراءة، والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه كما لو عجز عن القراءة، كما في كتاب المغني مختصرا. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، الإمام ابن باز رحمه الله: الواجب على من صلى جالسا على الأرض أو على الكرسي أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع، أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. هذا إذا كان يصلي على الأرض، إذا كان يصلي على الأرض ليس على الكرسي، فإذا جاء إلى وقت الركوع يركع ويجعل يديه، يجعل يديه على ركبتيه إن استطاع، هكذا ولا يبقى هكذا، فيركع ويخفض قليلا ثم إذا جاء وقت السجود إذا كان لا يستطيع أن يسجد على الأرض يضع يديه على الأرض ويجعل سجوده أنزل من ركوعه، ولا يلزم أن يهوي، لا، إنما يخفض رأسه، يومئ برأسه ويجعل رأسه أخفض من ركوعه. وأما إذا كان على الكرسي فلا يلزم أن يمسك على الأرض، أو أنه يعني يؤشر، بعضهم هكذا يؤشر إذا أراد السجود وهو على الكرسي، واضح؟ يؤشر هكذا يركع ويسجد، وهذا خطأ، يصلي على راحته كما هو، إنما يجعل مثلا يصلي على الكرسي هذا القيام، الله أكبر ركوع، سمع الله لمن حمده، الله أكبر سجود، يجعل سجوده أخفض من ركوعه ويكتفي بذلك، ولا يلزم أن يهوي إلى ما يقارب السجود أو الركوع. قال: ومن عجز عن ذلك وصلى على الكرسي فلا حرج في ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. آخر فائدة نأخذها وهي موضع الكرسي، أين توضع الكرسي، وهذا قد سبق أن نبهنا عليه تنبيه أوسع من هذا. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية، هي موسوعة طيبة في باب الفقه ويغترف منها الباحثون اغترافا، قال: يشترط لصحة الاقتداء، أي الاقتداء المأموم بالإمام، ألا يتقدم المقتدي إمامه، لا يتقدم على الإمام بل يكون خلفه، يكون محاذيا له. وأما ما تجد بعضهم ربما تأخر عنه إذا كان يصلي بجانب تأخر قليلا، فهذا ليس عليه دليل. بوب البخاري باب قيام المأموم بجانب الإمام حذاءه سواء، حذاءه سواء، فلا يتقدم ولا يتأخر، يكون بجانبه، هذا إذا كان يصلي بجانبه، نعم، بمفرده، أما إذا كانوا جماعة فيكون في الخلف، ولا بأس أن يصلوا حتى جماعة عن يمينه، إذا كان المكان ضيق أن يصفون عن يمينه بجانبه سواء، ولا يلزم أن يتأخروا، بل لا يوجد دليل على ذلك التأخر. قال: ألا يتقدم المقتدي إمامه في الموقف عند الجمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، إذن هذا شيء عند الأئمة الثلاثة أنه يكون بجانبه سواء، الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، قال في ذلك الإمام مالك رحمه الله. قال: والاعتبار في التقدم وعدمه للقائم، بالنسبة للقائم، بالعقب، الاعتبار بالتقدم للعقب، ويل للعقاب من النار، أخرت القدم هذا والعقب، البعض تصور العقب هو العظم الذي هو إيش، الكعب، لا، فرق بين الكعب والعقب، فإذا العبرة بتسوية الصفوف هي بالعقب، مؤخرة القدم، الناس يختلفون في حجم القدم من حيث المقدمة، لكن المؤخرة متوافقة ومستوية، قدم الصغير، قدم الكبير، قدم الطفل، قدم الطويل، قدم القصير، تتفق مؤخرة في الأعقاب، فلهذا يكون العبرة بمحاذاة الأعقاب لا بمحاذاة أطراف البنان، وهذا من الأخطاء التي نراها، بعضهم إذا سوى الصفوف يحاول أن يكون الأنامل بجانب الأنامل، الأصابع بجانب الأصابع، وهذا قدمه طويلة، وهذا قدمه قصيرة، وهذا صغير، وهذا كبير، لا، التسوية تكون بالأعقاب، ويل للأعقاب النار، يعني مؤخرة القدم، هذا في الوضوء لما أردت يعني التسمية. إذن قال: والاعتبار في التقدم وعدمه للقائم بالعقب، وهو مؤخر القدم للكعب، للكعب، فلو تساوى في العقب وتقدمت أصابع المأموم لطول قدمه لم يضر. والعبرة في التقدم بالإلية للقاعدين، فكسنا، والعبرة في التقدم بالإلية للقاعدين، القاعد، العبرة بالإلية يعني مؤخرة الإنسان، إذا كان يصلي على الكرسي فكيف يكون محاذيا، هل بقدمه؟ لا، قدمه لا شك ستكون متقدما، سيكون محاذيا سواء لإخوانه المأمومين إذا كان يصلي مع مأمومين، أو كان يصلي بجانب الإمام، فإن كان يصلي بجانب الإمام فهو يحاذي الإمام بإليته وهو جالس، لا شك أنه سيكون قدمه مقدمة عن الإمام، وهكذا إذا صف بجانب المأمومين يكون وضعها كالكرسي التي عليها الوالد، هذا وضعها الصحيح، تكون على الصف كهيئة القائمين، هذا مكان الكرسي في الصف، فلا يتقدم ولا يتأخر، فإنه إذا اعتبر القدمين ستكون الكرسي يعني حائلة بين من أراد أن يصلي خلفه لا يستطيع. قال: والعبرة في التقدم بالألية للقاعدين والجنب للمضطجعين، لأنك مضطجع، العبرة بجنبك، العبرة بجنبك لا بقدمك، قد تكون قدمك أو رأسك مقدم آخر، لكن الجنب يكون محاذيا للإمام، يكون محاذيا للإمام. اكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.